أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر. فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح، يعني قال زوجتك يعني زواج، مو قال أنكحتك، تغير يعني، أو أنكحتك فقال قبلت التزويج، صح. هاي المسألة من المسائل المهمة في كتاب الشرع أو في كتب الفقه، أنه هل يشترط في القبول، القبول يعني من طرف الزوج، الإيجاب من طرف الزوجة، الزوجة والزواج بيد الزوجة والطلاق بيد الرجل، يعني الزوجة هي تعرض نفسها. أتقول لك يعني في مسألة، فقالوا أنه هذا القبول اللي يأتي من الزوج يشترط أن يطابق الإيجاب اللي من الزوجة بنفس اللفظ، يعني لا تقول زوجتك لازم تقول أنت قبلت التزويج، أنكحتك قبلت النكاح، متعتك مثل قبلت التمتع، أم ممكن أن يتغير؟ الأعلام قالوا المعتبر في من القبول قبول اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، أي لفظ يدل على رضاه ما عندنا مشكلة، سواء وافق أو خالف. واضح العبارة؟ ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر. فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح، أو أنكحتك فقال قبلت التزويج، صح، صح العقد. ولو قال، هاي مسألة أخرى اللي فيها إشكالية في الموضوع، لو قال، هاي بيها تتصور بثلاثة أطراف، طرف مثلا زيد قال لأبي البنت لأبوها، قال له هل زوجت بنتك من عامر؟ أنا قال له ما أتزوج بنتك لفلان. يقول الأب مثلا نعم تتزوج، ذاك يسمع الخبر يقول أنا قبلت الزواج. أنا أقول له هلا أو هل زوجت بنتك لفلان؟
هل
مو هي هل، أو ما يعبر الكاتب بهل، بس كأنه أنا أريد أقول له، أقول له تريد تزوج بنتك؟ فالأب يقول نعم، الولي نعم، والزوج يقول شنو؟ زوج بعدين يقول قبلته. فالإعلام قالوا هذا يصير ما يصير، فأقرأ العبارة وأقرأ التردد مالتها ومنشأ الخلاف. لو قال زوجت بنتك، يعني هل زوجت بنتك من فلان؟ فقال الأب نعم، فقال الزوج قبلته، صح، لأن نعم قالوا يتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ بعينه وفيه تردد. هاي المسألة قلنا هي من المسائل الخلافية، الكلام كل الكلام قالوا كلمة نعم، كلمة نعم فيها لو قال زوجت بنتك أو زوج بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت، صح، لأن نعم يتضمن إعادة السؤال. الخلاف في ذلك قالوا هل أن نعم من ألفاظ الجواب أو ليست من ألفاظ الجواب، أو أن جزء العقد غير مذكور. فاللي قال أن نعم مال الأب من ألفاظ الجواب كأنه جاوب على السؤال، جاوب عن السؤال، فقالوا أن العقد صحيح ولا إشكال فيه. الذي قال بعدم الجواز قال أن جزء العقد ما مذكور، جزء العقد ماكو، وين جزء العقد؟ قال هو لازم يصير جزء العقد بعد نعم. فهذه عبارته الذي قال بصحة العقد ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن نعم من ألفاظ الجواب، يعني تحذف بعدها الجملة ويقوم نعم مقامها، كأنه واحد يسولف يسولف الجملة كاملة وانت شو تقول له؟ نعم. يعني شنو نعم؟ يعني مثلا هل تذهب معي إلى كربلاء؟ شو تقول له؟ تقول له نعم، يعني نعم أذهب معك إلى كربلاء. فنعم بعد نعم تحذف الجملة، فنعم تأتي تقوم مقام الجملة المذكورة. واضح العبارة؟ فإنه هل زوجت أو هل تزوج بنتك لفلان أو هل زوجت بنتك لفلان، يقول نعم، يعني نعم زوجت بنتي لفلان.
إيه.
فقال أن نعم من ألفاظ الجواب تحذف بعدها الجملة ويقوم نعم مقامها. فإذا قصد بها الإنشاء، يعني يريد ينشئ العقد قاصد الإنشاء مو قاصد الحكاية والسوالف، يعني من أريد أسولف أنا قصدي إنشاء العقد، فقد أوجب لأنه في قوة قوله نعم زوجت بنتي من فلان أو لفلان مثلا. فإذا قبل الزوج تم العقد وأفاد المطلوب لأنه إيجاب وقبول بالصراحة فلا مانع منه. وهذا القول حكي عن الشيخ وابن حمزة والنافع والإرشاد لعلمائنا إلى آخره. أما الذي قال بعدم الجواز، يقولون أن جزء اللفظ ما مذكور، جزء اللفظ أو جزء العقد ما مذكور في المتن، فبما أنه لم يذكر فعدم الصحة، ذهبوا إلى عدم الصحة. فقالوا أنه هذا قبيل بالمجازات المستنكرة عرفا، كأنه فشي مجازي مو شيء حقيقي، لأن الحذف والتقدير اعتمادا على السؤال إنما يكون في الجواب الخبري لا فيما يقصد من الإنشاء، وهذا إنشاء ليس بخبر. قالوا كأنه نعم تأتي في الجوابات أو الإجابات الخبرية لا الإجابات الإنشائية. وأيضا ذهب إلى هذا القول بعض الأعلام. فلذا هو قال المصنف لو قال زوجت بنتك من فلان، فقال الأب نعم، يعني نعم زوجت أو زوجت بنتي من فلان، فقال الزوج قبلت، شو يصير العقد؟ لأن نعم يقول المحقق يتضمن إعادة السؤال، يعني نعم كأنه بعد النعم أكو جملة محذوفة، قامت نعم مقام الجملة المحذوفة. شنو الجملة المحذوفة؟ قال هو السؤال نفسه، زوجت بنتي من فلان، يعني كأنه أقول نعم زوجت بنتي من فلان
لكن
حذف، هو يقول باعتبار هذه تقوم مقامها. قال نعم لأن نعم يتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ، حتى لو ما يعيد اللفظ، لأن نعم هي قام مقام الإعادة. قال وفيه تردد، فيه تردد اللي احنا الآن بيناه. زين، المسألة الثانية بحثناها في كتاب البيع، أنه هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو لا يشترط؟ يعني هي عادة من اللي يقدم؟ الزوجة تقول زوجتك نفسي كذا، أو بعتك الدار، ذاك يقول قبلت، يصير أنا يقول قبلت الزواج وهي بعد ما قايلة؟ أو اشتريت الدار مثلا أو كذا، من هالقبيل، يعني يقدم القبول على الإيجاب. هذا الأصل إذا قلبناها بصبرونا صبروا. قال ولا يشترط تقديم الإيجاب، يعني مو شرط تقديم الإيجاب، ممكن تقدم القبول على الإيجاب. لأن هاي المسألة بحثناها بدرس كامل أتذكر، لأنها مسألة خلافية، بحثناها في مسألة البيع في العقود. قال لا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح. هنا ولا يشترط تقديم الإيجاب، المصنف صاحب المسالك يقول أكثر الأصحاب على جواز تقديم، يعني يجوز تقديم القبول في النكاح على الإيجاب، بل إحنا الأصل تقديم الإيجاب. الأصل إيه؟ ويتأخر القبول. المسألة يقول المصنف أبو المسالك يقول أكثر الأصحاب على جواز التقديم، يعني كثير من الأصحاب يجوزون التقديم، القبول على ماذا؟ بل ادعى عليه الشيخ الإجماع. ليش؟ لحصول المقتضي وهو العقد الجامع للإيجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما، يعني مو شرط الترتيب، إيجاب وقبول. ولأن كل منهما في قوة الموجب والقابل، وينبه عليه ما تقدم في خبر سهل الساعدي وبعض من منع من تقديم القبول اللي إحنا ذكرنا الخبر قبل حاضرة. زين، المصنف ماذا قال؟ قال ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك. الولي يعني ولي من؟ ولي البنت أو الزوجة عبر عنها. فيقول هنا ماكو مشكلة من عنده هذا النص. فتبين مما تقدم أن التقديم جائز، أن التقديم جائز، مو واجب يعني التقديم، التقديم جائز. هل يشترط تقديم القبول على الإيجاب؟ نعم. لا عفوا، مو هيك العبارة. هل يشترط؟ نقول لا يشترط.
لا يشترط.
لا يشترط. هل يجوز التقديم؟ نعم يجوز. هل يجب؟ لا لا يجوز. واضح العبارات؟ ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين. اللفظين من هم اللفظين؟ يا لفظين، لفظين هو قال مو صيغتين. لا هذا صيغات، يعني صيغة اللفظين مثل زوجتك وأنكحتك لفظين، لأنه كان أكو كلام في متعتك سابقا، ذكرنا متعتك أكو خلاف في، يقولون هذا مورده فقط المنقطع وشاكل. ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية، يعني أنت لازم تعقد بلفظ العربية، ما يصير تروح للإنجليزية، تروح للتركية، تروح للفارسية وما أدري شنو، إلا هذا الاستثناء، هذا الاستثناء إلا مع العجز. إذا كان عاجزاً ولا يستطيع عن اللغة العربية يأتي بما يناسب ذلك اللفظ. شنو مرادف هذا اللفظ؟ مثلا زوجتك أنكحتك، شنو مرادفها باللغات؟ مثلا فت كلمة معينة بالفارسي، خلي يقرأها بالفارسي.
لا شيخنا، العجز قصدك هي اللغة ما؟
أي عاجز، عاجز إن إدراك العربية، مو بمعنى العاجز الأخرس هنا، هذا العاجز عن نطقها بالعربية، فلا يستطيع أن ينطقها بالعربية، لا يستطيع، فيأتي بما يرادفها. هاي نفس المسألة اللي مرت في كتاب الصلاة، الإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بعربية واضحة وجلية، الفقهاء تدرجوا معه في الكلام، قال له إيش تقرأها، إيش تسويها، إيش تجيبها، ما أدري شنو، إذا واحد كلش ما يعرف قال له اقرأها بما تعرف، لأن بعد ما يقدر، قال له احفظ لنا آيتين مثل عربيات، ما قدر سويهن منا، ما يقدر، فيظل يقرأ بما يعرف يعني. لأن إخواني التمسك باللفظين زوجتك وأنكحتك لأنه مورد نص، لأنهما وردا في النص، فلذلك تمسك الفقهاء بهذين. فالذي يزيل التحريم هما اللفظان زوجتك وأنكحتك، وإذا لم تأتي باللفظين بصورة صحيحة تبقى الطرف الثاني محرم عليك. عاجز ولا يستطيع. قال ولو عجز أحد المتعاقدين، مو اثنيناتهم، المرأة عاجزة أو الزوج عاجز، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه، فالذي يعرف العربية يعقد بالعربية، والذي لا يعرف العربية يعقد بالتي يعرفها. واضح أخوانا هالمسألة؟ قال المصنف ولو عجز عن النطق أصلا، من هو الأخرس؟ هذا بالأصل، مرات ومرات أكو واحد ما يقدر ينطق، ما يقدر مثلا عنده فد ركب ألفاظه ما أدري شنو، ما يقدر ينطق أصلا، سواء كان أخرس أو غير الأخرس. هاي الإشارة تقوم مقامه، لأن الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تكون مقام العبارة. ولو عجز عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والإيماء. هذه المسألة ماكو فرق أنه في العجز بين الأخرسي أو غيره، وتقوم الإشارة مقام العبارة مثل سائر الصلاة. الفقهاء يقولون يؤشر ويحرك يعني، فإحنا بأي طريقة تأشر له، تقول له عقد، تقول له حلقة، تقول له مدري شنو، فد بعض الإشارات المفهمة تقر يفهم هو أكيد جاي هنا ميهم فاهم، عنده معلومات مسبقة، عنده معلومات مسبقة، بس نريد نفهم العقد يعني، ربما عباله جاي مدري شنو، فتفهم العقد بطريقة معينة وتقدر تعقد له. فتكفي الإشارة كما تكفي الإشارة في الصلاة، وأن تكون الإشارة مفهمة أخوان المراد، ودالة على القصد القلبي. وإذا قالوا الفقهاء إذا استطاع أحدهما النطق والآخر لا يستطيع، قالوا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة الإمكان هاي، الميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء المتيسر نسويه، أما المعسور ما نسويه، مثل الوضوء اللي بعض أجزاء الإنسان مقطوعة، يعني خمس سقط الوضوء أي. قال ولا ينعقد، هاي المسألة النكاح بلفظ البيع، والإنسان مثلا المرأة تقول له بعتك نفسي، المرأة، ولا الهبة تقول له وهبتك نفسي، أو التمليك تقول له ملكتك نفسي، أو الإجارة تقول له آجرتك نفسي، هذن كلهن ما ينعقد بهن شنو؟
العقد،
سواء ذكر فيه المهر أو جرده من ذكر المهر. زين هسه كأنه المسألة واضحة عندنا، ليش أنت المصنف تذكر ذني؟ ندر أنه ما يصير بالبيع ولا بالهو ولا الإجارة. قال هذا الحكم عندنا موضع وفاق، وإنما نبه على خلاف جماعة من العامة، حيث جوزوا بكل واحد من هذه الألفاظ سواء جرد عن المهر أم لا، اشترطوا اقترانه بمهر، يصير المرأة تقول بعته اشتريته مدري شنو.
بالنسبة لأبناء العامة الذين استطاعوا،
هو الفقيه فقيهنا يوميا يستنبط حكم من خلال ظاهر النص، فلذا صاحب المسالك يقول هذه أقوال بعيدة عن الصواب لبعد هذه الألفاظ عن الدلالات على المطلوب، هي أصلاً بعيدة
بعيدة
إيه. هذه الألفاظ بعيدة. زين، فتبين إذن من هذا الكلام هذا الباب، قال المصنف الفصل الثاني في العقد والنظر في الصيغة والحكم الأول ذكره وانتقل إلى أن وصل يصل بنا المقام إلى المسألة. وأما الثاني يعني القول الثاني ففيه مسائل، هذه المسائل لوجود التعطيلي لا يمكن أن نشرع بها لأنها رأس مطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على